السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم ومغبضيهم ومنكري فضائلهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في شهر صفر ثمة مناسبات عدة، ثلاث عظيمة على الشيعة الخلص. مناسبة الأولى هي شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، والثانية شهادة الإمام الحسن المجتبى، والثالثة شهادة الإمام الرضا المشهور على أن شهادة رسول الله والإمام الحسن كانتا في 28 من صفر. والمشهور هم أيضا على أن شهادة الإمام رضا في 30 من صفر، وكان هذا اليوم. ثم أقوال أخرى لمولانا الإمام رضا خلاف هذا الرأي المشهور في ربيع أو في رجب، وهكذا في الإمام الحسن هم أيضا في رأي، ولكن المشهور هو المعتد به لقول الإمام الصادق في الإطلاق: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وقد يحتار المرء بمن يبدأ. رسول الله له أنصار كثيرون، الإمام الرضا له أيضا أنصار كثيرون. الذي يعصر يعني ويحز في القلب هو مولانا الإمام الحسن المجتبى. ترون الآن على الفضائيات لم يذكر شيء عن الإمام الحسن. ذكر رسول الله، ذكر الإمام الرضا، إلا الإمام الحسن لم يذكر. نعم عمله محاور على الكوثر، يعني هذا يمكن حياء أو المحاور يلعب دور في هذه المسألة، هو عراقي هذا المحاور، جاء بسيرة الإمام الحسن. فإذا في ظلامة لمولانا الإمام الحسن، ما أدري شو هالظلامة عند الشيعة الإمامية بالخصوص. سابقا ذكرت أنا شيئا يعني في عدة مناسبات عن الإمام الحسن المجتبى، والحمد لله الله وفقني للدفاع عنه صلوات الله عليه. واليوم نذكر شيئا عن الثلاثة بشكل إجمالي. أما عن رسول الله صلوات الله عليه فكراماته ومعجزه لا ريب فيها، كل يعرف ذلك، ولكن مآسيه صلوات الله عليه خاصة عندما كان على فراش الموت، حيث أنه ظلم من قبل بعض صحابته حيث نعتوه بالسحر سابقا، ثم على فراش الموت نعتوه بالهجر. والهجر هو ضياع العقل. ولا يبعد أن الآية المباركة عندما قالت وما صاحبكم بمجنون، يعني إشارة للتعريض إلى هؤلاء لعنة الله عليهم الذين عاتوه بالهجر. وعلى رأس من نعته بذلك هو عمر بن الخطاب. فأنا اليوم سوف أأتي يعني بهذه المسألة بانصحاح العامة، خاصة انصحاح البخاري الذي يعتقدون بأنه الكتاب الثاني بعد كتاب الله. وهم روى هذه الروايات ابن سعد في الطبقات، كتاب معتبر عند العامة، روى كثير من هذه المرويات يعني بأسانيد صحيحة عندهم أيضا على هذه المسألة. ولكن يكفينا ما ذكره البخاري في هذه المسألة لتوثيق هذه المسألة على أن الصحابة ليسوا بالمستوى الإيماني الذي يخولهم بأن يكونوا قدوة للآخرين. وهان رواية عن ابن عباس رواها البخاري في الجزء المجلد الثالث يعني في الجزء الرابع منه في سند عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، لأنه رسول الله كانت بداية مرضه يوم الخميس، مرض ثلاثة أيام صلوات الله عليه ثم استشهد، سقي السم، سمته حفصة وعائشة عندما بعثا والدها أو بعثا والداها والديهما بعثا يعني بعثا بسم إليهما فدستا له السم، دستا له السم استامتا يوم السبت يوم الأحد أو يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين، مرض يوم الخميس رسول الله وتوفى استشهد يوم الاثنين، يظهر أنه يوم الأحد أو أنه السم عطوه عندما لدوه، في رواية العامة أنه لدوه ما بقي أحد من بعض الناس إلا ولد رسول الله، لد بمعنى سقاه دواء وفيه سم، يعني تناوبوا على سمه صلوات الله. إذن يوم الخميس عندما كان على فراش المرض لأنه كان تصيبه الحمى صلوات الله عليه، أول ما حم هل حم نتيجة السم أو نتيجة شيء آخر، وكان معروف بوجع رأسه كان تصيبه الشقيقة كما في الرواية. فإذا عندما كان على فراش المرض يوم الخميس أراد أن يوصي، فقال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، يعني انكسرت دموعه بل الحصى الذي أمامه. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله وجعه. هلا هذه وجعه إشارة إما لوجع رأسه وإما لوجع جسمه نتيجة السم الذي سقوه، يعني بالأول كان السم خفيفة، لأنه قد يقال إذا سقي السم لما لم يمت فورا، نقول عن أنه يكون خفيف لأنه أعطوه على جرعات السم، على القول بأنه حمى من أجل السم وليس كما تقول الرواية العامية أنه الحمى هذه أصابته نتيجة الارتداد السم الذي سقي أيام خيبر يعني قبل 4 سنين من شهادته. هذا مو صحيح، العامة يقولون بأنه أشاعوا بهذه الرواية على أنه سمته امرأة يهودية في خيبر حتى يصرفوا هذه المسألة على أنه رسول الله لم يمت مسموما وأنه لم يسمه أحد من أهل بيته. قال قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله وجعه، فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، نازعوا يعني تنازع القوم الموجودين في الغرفة، ولا ينبغي عند نبي تنازع، لا ينبغي هنا بمعنى أنه مش أنه مش مستحب يعني أنه لا يجوز، لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز، لا يجوز أن يتنازعوا عند نبي، فكيف بسيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله. والتنازع دليل شنو؟ أنه واحد على حق والثاني على باطل، واحد يقول مثلا جيبوا الكتف والدوات ليكتب هذا الكتاب والآخرين يمنع، من الذي يمنع؟ رأس النفاق عمر بن الخطاب. فقالوا ما له؟ هل هون حرفوها؟ فقالوا، هل رواية ابن سعد لاحظوها، قال عمر يذكرها، قال عمر ما له أهجر، وهي كانت موجودة في هذا الكتاب ولكن حرفوها يعني فقالوا. فقالوا هذه يكون أشنع كمان، من اللي قالوا؟ الصحابة، من اللي قالوا؟ بدل على أن الصحابة أغلبهم الناس منافقين ما بيعرفوا الله. فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه، يعني ماذا هنا بيخرف حاشا وكلا والعياذ بالله. فقال دروني، يعني هلا مثلا عمر على فراش الموت لم يخرف ولم يهجر، ورسول الله قام يهجر كما جاءت عائشة قالت له انه اوصي اين ندفنك؟ قال ادفنوني حد صاحبي حد رسول الله وحد ابي بكر، فقامت عائشة سمحت له كأن هي الغرفة لها، هي لها جزء من التسر، ها جزء من التسر صح ولا لا؟ هي غرفة على فرض ان هذه الغرفة لها، على فرض انها لا، ولكن بقية النسوان انه شنو يرثون بها، الغرفة ده رسول الله وليست لها. إذا فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه. فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث، قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها، هكذا يقول الراوي. هل شو الثالث الذي نسيها؟ النسي هو أنه أوصاهم بأمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا الذي تنساه الراوي، كما تناسى تلك تناسى أنس بن مالك عندما سئل عن غدير خم قال نسيتها. قالوا له أن تسمع رسول الله، كنت أنت في غدير خم أن تسمع رسول الله يقول أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ قال نسيت. فأم دعا على أمير المؤمنين اللهم اضربه ببياض لا يفارقه أبدا، فضرب بالبرص. فكان شنو كان دائما يعني يلبس الكوفية، يعني أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني الوفد الذي يعني يأتي من قبل الدول وما شابه ذلك، أنه ما تخون الوفد، ما تقتل الوفد، ما تغدر بالوفد إلى ما ذلك. والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قال فنسيت. وقال سفيان هذا من قول سليمان، هذا الراوي سليمان اللي بيروي عن ابن عباس، يعني هذه مسألة نسيها الثالثة. إذن هذه ماله أهجر، وهذا ما أكده في حديث آخر نرويها أنه هنا قال عمر هنا عن ابن عباس قال لما حضر النبي الموت قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، قال عمر إن النبي غلبه الوجع. هون حافظ على كلمة عمر، قال عمر إن النبي غلبه الوجع. عندما حرفوه في الجزء الثامن قالوا قد يكون وافقوه، قد ما تكون محرف، قالوا يعني عمر جمعته، قالوا أنه ماله أهجر. هنا أثبتوا لعمر هذه المسألة، ولكن حرفوا كلمة شنو ماله أهجر، قالوا بدل ماله أهجر قالوا غلبه الوجع. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. كيف يعني حسبنا كتاب الله؟ حسبنا كتاب الله بمعنى أنه يعني أنه يكفينا كتاب الله. طيب إذا كان يكفينا كتاب الله فهذا خلاف كتاب الله، خلاف كتاب الله، لأن يعني القرآن يقول أنه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقوله رسول الله أمر فرض إلا إذا جاءت قرينة على الاستحباب، عندما يعني قال لكم أتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا، هذا أمر يأمركم فعليكم أن تطيعوا. إذا كيف يكون حسبنا كتاب الله؟ إن هذه رد على كتاب الله، والرد على كتاب الله كافر باتفاق الأمة. يعني ألا يستحي هؤلاء عندما يذكرون هذه الرواية حسبنا كتاب الله؟ فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت، أهل البيت مراد يعني الذين متواجدين في البيت، وليس المراد أهل البيت يعني أمة أهل البيت. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قاله عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي قال قوموا عني، قوموا عني بعد انت. هلأ لما حينئذ بعد لم يكتب الكتاب رسول الله؟ وضحت بعض المرويات قال أنه بعض الذي يعني عملتموه فعلتموه، بعض ما هيك بعضه أوصاهم، كانت الوصية الظاهرية أعم أفضل من الكتابة للكتاب، أنه لو كتب الكتاب لكان أنه هذا كتبه عن هجر أو عن جنون أو ما شابه ذلك. المهم أنه أوصى في غدير خم وأوصى على فراش الموت بأنه عليكم بأهل بيتي. إذن هذه المسألة الارتدادية التي حصلت وهو على فراش الموت بعدما مات النبي صلوات الله عليه وقام بتجهيز أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، حينئذ قامت القيامة على سيدة النساء روح كده، حيث اقتحموا دارها وأسقطوا جنينها وضربوها. وبالمناسبة من أول ربيع، لأنه يعني مناسبة شهادة السقط يعني غدا، يعني وأول ربيع يكون مناسبة شهادة مولانا محسن صلوات الله عليه. فإذا الارتدادات بعد وفاة النبي هو الدخول على الدار، ضرب سيدة النساء، تكسير أضلاعها وليس ضلعا واحدا، تكسير أضلاعها، كسر جنبها، يعني في رواية ابن عباس كسر جنبها، يعني في عدة أضلاع كسر، عدا عن أنه نبت المسمار في صدرها صلوات الله عليه. الشيء الثاني أنه أخذ أمير ملببا بحمائل سيفه ويعني أذلوه صلوات الله، إلى ما هنالك من مخازي جرت من قبل هؤلاء لعنة الله عليه. هذا بالمناسبة يعني الارتدادات السلبية بعد وفاة رسول الله، وهذا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالإمام الحسن، معروف عنا أن التي سمته لعنة الله عليها هي جعدة بنت الأشعث، وكان والدها من المنافقين ومن أعداء أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان أخوها لعنة الله عليه من أعداء الإمام الحسين الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين في كربلاء. ألا إن قيل لما الإمام الحسن تزوج بهذه الملعونة جعدة وهو يعلم، لأنه إذا قلنا أنه لا يعلم فكنا نسبنا الجهل إلى الإمام الحسن عليه السلام، وكيف هو إمام مفترض الطاعة، وأن الإمام لا تخفى عليه أخبار الأرض ولا أخبار السماء، فكيف يأخذ بها يأخذ هذه الملعونة؟ يا بل حسب الظاهر كانت، يعني حسب الظاهر تدعي الإيمان تماما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تزوج حفصة وعائشة، تزوجهما باعتبار أنه كانتا مقرتين بما جاء به النبي. من هنا على القول بأنه نجاسة، وأنا ممن يقول بنجاسة المخالفين، لا يقاس نجاسة المخالفين وكفرهم على 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 ويستدلون بذلك وعلى مسألة عائشة وحفصة، أنه لو كان المخالفون يعني كفارا ونجسين فكيف رسول الله تزوج بحفصة وعائشة؟ نقول أنه كانتا منافقتين، والمنافق عادة يعني لا يتظاهر بالكفر وإنما يتظاهر بالإيمان، فحفصة وعائشة ووالداهما كانا يتظاهران أو كانوا يتظاهرون بالإيمان، وكانوا يعتقدون بحسب الظاهر ليس بحسب الواقع، بحسب الواقع أنهم كانوا كفارا بما جاء به النبي، ولكن بكل كانوا يعتقدون بحسب الظاهر كل ما جاء به النبي، فتزوجهما رسول الله على ظاهر الإيمان أو ظاهر الإسلام، ولم يعاملهما معاملة الكفار، لأنه العلم الواقعي لا يعمل به رسول الله ولا الأمة إلا مولانا الإمام المنتظر صلوات الله وسيدة النساء عملت بهذا العلم الواقعي. الإمام المهدي خارج عن هذه المسألة تخصصا، وهكذا سيدة النساء عندما دخلا عليها الزنديقان الأكبران وسلما عليها فلم ترد عليهما السلام، مع أن المسلم يعني يرد عليه السلام ولو كان في الصلاة، هنا حكمت بكفرهما ظاهرا وواقعا، فعملت بعلمها الواقعي صلوات الله عليها. هذا واحد. الشيء الثاني إنه لما عملت بعمل علمي الواقع؟ لأنه خرج على إمام الزمان، إنه بعهد رسول الله ما ارتدى على أمير المؤمنين عليه السلام ولا على سيدة النساء، كانا يتظاهران بالإيمان، فحينئذ عندما ارتدى على إمام الزمان خرجا من الإسلام، خرجا من الإسلام الظاهري عدا عن إنه ليس عندهما إسلام واقعي. هنا يعني هاتان مسألتان مهمتان تترتبان على مسألة أنه الفرق بين المنافقين وبين المخالفين في وقتنا الحاضر. المخالفين كفار لإنكارهم لإمامة الأمة بشكل عام، ها واحد. الشيء الثاني لإنكارهم أكثر الضرورات التي يعتقد بها الشيعة الإمامية، وأنا قلت سابقا على أن الشيعي على أنه يكفر عند هؤلاء بعض الفقهاء الذين يقولون بأن المخالفين هم طاهرون ومسلمون ظاهرا وكفار واقعا، هم هؤلاء أنفسهم قالوا بأن المؤمن الشيعي إذا أنكر ضرورة من ضروريات الدين عالما متعمدا فحكمه حكم الكفار، تترتب عليه كل أحكام الكفر والنجاسة، فإذا ثبت لهذا إذا أنكر حكما ضروريا خرج من دين محمد تترتب عليه أحكام النجاسة، فما بالكم بالذين ينكرون أصل الضرورات، يعني أصل الإمامة، عندما ينكرون أصل الإمامة فحينئذ لا يقاس بالمنافقين الذين يتسترون بالإيمان ويدعون أنهم على خطى رسول الله. إذن الإمام الحسن عندما تزوج بجعدة لعنة الله عليها لكونها تتظاهر بالإسلام وبالإيمان تماما كالنبي نوح والنبي لوط، لأنه في مسألة لم تبحث في الكتب على أن النبي نوح والنبي لوط هل أنهما تزوجا بهاتين الكافرتين عندما كانتا كافرتين، ولا أنهما تزوجاهما باعتبار أنه كان يعتقدان بالله، يظهر عنه كان يعتقدان بالله ثم كفرا بعد الزواج، فلا يقاس أنه والله أن النبي يأخذ مثلا يتزوج من الكافرات بالعنوان الأول، ما بيتزوج من الكافرات، وإنما تزوج النبي نوح ولوط بامرأتين مؤمنتين ثم كفرتا، هكذا رسول الله كانتا على ظاهر الإسلام حفصة وعائشة ثم كفرتا، وهكذا جعدة لعنة الله عليها كانت مؤمنة مسلمة بحسب الظاهر ثم كفرت بعد ذلك. هلأ على فرض هلا ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب مسائل كثيرة، انه يكون الإمام الحسن قدوة حسنة للمؤمنين الذين يقتلون ببعض الأزواج الكافرات مثلا، او الذين لا يسيرون على منهاجهم وما شابه ذلك. فإذا هي التي سمت الإمام الحسن بعدما أوعد إليها معاوية رضي الله عليه، فأعطاها سما فتاكا جاء به من بلاد الروم، وسقط الإمام الحسن وضعته في بعض الطعام، وهكذا كانت منية الإمام الحسن، وهكذا منية كل الأئمة. كل الأئمة ماتوا بالسيف أو بالسم. فقط الإمام أمير المؤمنين وسيدة النساء والإمام الحسين ماتا بالشنو؟ بالسيف. لا كيف بالسيف؟ بالحديد يعني. الإمام أمير المؤمنين معروف ضرب على رأسه. سيدة النساء ماتت من فعل ضربة المسمار، نبت المسمار في صدرها وتكسير أضلاعها وإسقاط جنينها. إذا ماتت بالحديد ولم تمت هي بمسألة طبيعية. الإمام الحسين معروف في أشهر من نار على بقية الأئمة، ولا يلتفت إلى قول الشيخ المفيد وهذا المشكك في عصر الحاضر محمد حسين الذي يعتمد على قول الشيخ المفيد في هذه المسألة، ويقول أن الشيخ المفيد عنده على أن الأئمة لم يموتوا كلهم مسمومين، وإنما الثابت على أنه يعني الإمام القاضم فقط هذا الثابت عنده يميل إلى هذا، ولا بقية الأئمة ماتوا يعني على الفراش إلا الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام. أما بقية الأئمة مثل الإمام زين العابدين والإمام الباقر والصادق، بقية الأئمة قالوا أنه ماتوا بالميتة الطبيعية. هذا قول لا يعتد به، هذا قول شاذ في مقابل الأخبار الكثيرة التي دلت على 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 أن أئمتنا عليهم السلام ماتوا مسمومين. ومن جملة هذه النصوص أنه نص مستفيض على أنه ما منا إلا مقتول أو مسموم. هلأ لا يستشهد بهذا الحديث أيضا على شهادة الإمام الحجة المنتظر صلوات الله عليه، وإن كان يعني رواية، هذه رواية مرسلة ولا حجية في المراسيل، تقول عنه امرأة يهودية وفصل سابقا لا أعيد يعني هذه المسألة، ولكن أنه هذا النص المستفيض وبقية النصوص التي دلت على شهادات الأئمة عليه السلام دل على أنهم كلهم ماتوا مسمومين ومقتولين. فبالنسبة هذا للإمام الحسن، بالنسبة للإمام الرضا هم أيضا مات مسموما بفعل العنب أو الرمان، فإذا ماتوا كلهم على هذه القاعدة. ولكن اليوم نروي بعض الفضائل والمعاجز عن الإمام الحسن، معجزتين أو ثلاث عن الإمام الحسن. الإمام
الجواد
الإمام الحسن عليه السلام ذكر ابن جرير الطبري، أبي جعفر الطبري وهو شيعي في دلال الإمامة، في معاجز الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي التي يشكك بها أيضا محمد حسين، يشكك بالمعاجز والكرامات والفضائل لغاية في نفسه، وهي أنه التشكيك في عصمة الأئمة، التشكيك في قربهم من المولى، وهم يعني يعتقد أنهم هم مثل بقية الفقهاء، ولكن مميزين أنهم من أهل البيت. إذا محمد حسين ويعني أنصاره لا يشددون على مسألة المعاجز، والفلسفة في ذكر المعاجز هي أن يزداد المؤمن حبا بالأئمة، لأنه أنت لا يمكن أن تعشق الأئمة عليه السلام دون النظر إلى كراماتهم ومعاجزهم ومدى قربهم من المولى. لأن إذا عرف المرء على أن هؤلاء مسددين بالكرامة وبالمعجزة، معنى ذلك على أنهم صفراء من عند الله، لأن الله لا يعطي المعجزة أو الكرامة الكبرى لا يعطيها لأي إنسان إلا إذا كان قريبا منه ليثبت حجيته ويثبت أحقيته بين الناس. من هنا هذا طيار التشكيك يريد أن يحرف الآخرين عن مسار أهل البيت حتى يسهل عليه التشكيك في فقههم، التشكيك في أخبارهم المقدسة صلوات الله عليه. فأبو جرير أبو جعفر الطبري الشيعي رمى عدة معاجز عن الإمام الحسن، اخترت معجزتين منها عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت الحسن بن علي الموالي الكرام صلى الله عليه وسلم وقد علا في الهواء، علا في الهواء وغاب في السماء فأقام بها ثلاثة، أقام بها ثلاثة أيام. طيب إلى أين ذهب الإمام الحسن؟ ثم نزل بعد الثلاث وعليه السكينة والوقار، فقال عليه السلام: بروح آبائي نلت ما نلت. بروح آبائي، الباء سببية، يعني بسبب روح آبائي نلت ما نلت. هلا بطبع أين كرامته؟ هذا عم يظهر بعض الفضائل لآبائه الطاهرين، يعني بروح آبائي رسول الله، أمير المؤمنين، سيدة النساء، هول آبائه. بروح آبائي يعني الاعتقاد بإمامتهم، أبيك أعني واسمع يا جارة، وإن كان يعني كمان هي لهم فضل علي، لأنهم أسبق منه، لهم فضل علي. فبروح آبائي نلت ما نلت، يعني الإنسان كما قال أحدهم للإمام الرضا عليه السلام على ما يبالي، يونس بن عبد الرحمن أو أحد الرواة الأجلاء، قال له: سيدي عندما أتكلم يخرج نور من فمي. قال: هذا بفضل اتباعك لي ولآبائي. هنا هكذا الإمام الحسن قال أنه بروح آبائي نلت ما نلت، يعني أنا صعدت إلى الملأ الأعلى. الثوان هذا الملأ الأعلى هلأ يوضحها الصفار على الله مقامه في كتابه الجليل بصائر الدرجات، اللي قلت أنا سابق أنه يفرض على الشيعي أن يحصل على هذا الكتاب، وليس فقط كتاب سليم بن قيس. كتاب سليم بن قيس الصحيح المعتبر بدل على مآسي أمير المؤمنين وسيدة النساء. كتاب بصائر الدرجات بدل على عظمة هؤلاء في المعاجز والكرامات، يعني يفرض على المؤمن أنه يقتني هذين الكتابين. ذكر هو في روايات قريبة من التواتر، بل هي متواترة، في أن في هناك عوالم جابلقة وجابرسة، اللي هذه العوالم حج الإمام الحسن والإمام الحسين على تلك العوالم. في صفحة 510 من كتاب البصائر عدة روايات بيروي أن هناك عوالم غير هذه العوالم. عن أمير المؤمنين قال: إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقة، وفي جابلقة 70,000 أمة، ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة، فما عصوا الله طرفة عين، فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين والبراء منهما والولاية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرواية. رواية أخرى اللي هي رواية 11 و 12 تدلل على أن الإمامين الحسنين صلواته حجة على تلك العوالم، يعني عندما غاب 3 أيام الإمام مو قاعد فقط عم يتفكهن، يعني مثلا أو أنه والله يأكل ويشرب في تلك العوالم، إنما ذهب إلى تلك إلى تلك العوالم لأنه في شغل بهذه العوالم. هنا في الرواية عن الإمام الحسن ابن علي أنه قال: إن لله مدينتين، أحدهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كل مدينة منهما 70,000 مصراع من ذهب، وفيها 70,000 لغة، يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه، يعني يتكلم كل واحد بخلاف لغة صاحبه، وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما، حج غيري وغير الحسين أخي. إذن الإمام الحسن والإمام الحسين حج على تلك العوالم التي هي الآن مخفية عنا، يظهرها الإمام المنتظر صلوات، ولعله تكون من الأطباق الفضائية التي إن كانت لها حقيقة ويظهر أنها لها حقيقة، ليس من صنع الاستعمار كما يدعي البعض أن هذا صنع الاستعمار، يعني يدعي شهادات موثقة رواها صاحب كتاب يعني الأطباق الفضائية الجزيرة الخضراء للشيخ ناجي النجار، روايات موثقة، وأنا قرأت في إحدى الكتب يعني حتى على الريلتي والديسكفري ذكروا بعض المشاهد، يعني وحط حتى الجثث هؤلاء اللي يعني نزلوا بالأطباق الفضائية ميتين إلى ما هنالك. فحينئذ بعد هذه من الوقائع الحاصلة وليست أنها وهم أو من صنع الاستعمار كما يروج البعض. إذن هذه لعل تكون من تلك العوالم المتطورة علميا وما شابه ذلك، يخرجها الإمام صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم يعني له شغل فيها. إذن هذا بالنسبة للإمام الرواية الأولى التي دلت على كرامته صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية هون حدثنا قبيصة بن إياس قال: كنت مع الإمام الحسن بن علي وهو صائم، فنحن نسير معه إلى الشام وليس معه زاد ولا ماء ولا شيء إلا ما هو راكب عليه. فلما أن غاب الشفق وصلى العشاء فتحت أبواب السماء وعلقت فيها قناديل، ونزلت الملائكة ومعهم الموائد والفواكه والطسوط والأباريق، فنصبت الموائد ونحن 70 رجلا فأكلنا من كل حار وبارد حتى امتلأنا، ثم رفعت على هيئتها لم تنقش. هذه المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة عن أبي جعفر، هذا صاحب الكتاب، حدثنا سفيان عن أبيه عن الأعمش عن أبي بريدة عن محمد بن حجارة قال: رأيت الإمام الحسن بن علي وقد مرت به صريمة من الظباء، يعني مجموعة من الظباء، فصاح بهن فأجابته كلها بالتلبية، يعني لبيك يا مولاي أبا مسلم، فأجابته كلها بالتلبية حتى أتت بين يديه، فقلنا: يا ابن رسول الله، هذا وحش، فأرنا آية من السماء. فأومأ نحو السماء ففتحت الأبواب ونزل نور أحاط بدور المدينة، فنزلت الدور حتى كادت أن تخرب، فقلنا: ردها يا ابن رسول الله. فقال: نحن الأولون والآخرون والآخرون، ونحن الآمرون ونحن النور، ننور الروحانيين بنور الله ونروحهم بروحه، فينا مسكنه وإلينا معدنه، الآخر منا كالأول والأول منا كالآخر. معجزة أخرى عن سفيان أيضا عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن أرقم قال: كنت بالكوفة والإمام الحسن بن علي عليهما السلام بها، فسألناه أن يرينا معجزة نتحدث بها عندنا بالكوفة، فرأيته وقد تكلم فرفع بنا الموضع حتى رأينا البيت الحرام. تكلم بكلمة، يعني الاسم الأعظم، تكلم بكلمة حتى رأينا البيت الحرام وأهل مكة يومئذ معتمرون مكبرون، ثم ردنا إلى الموضع، فمن قال سحر، يعني الذين رأوا انقسموا قسمين، منهم قال أن هذا سحر، ومن قال، يعني منهم بعض آخر قال عجوبة من المعاجز. هذه بالنسبة لمعاجز الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. معاجز الإمام الرضا في معجزة الاستسقاء لا بأس بروايتها مع ما جرى عليه عند على فراش المرض. هون بسند المعنعن عن الإمام الحسن بن علي العسكري عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الرضا قال: لما جعلني المأمون عليه اللعنة ولي عهدي، حبست السماء قطرة في ذلك العام، فجاء بعض حاشية المأمون والمتعصبون على الإمام الرضا يقولون: انظروا مذ جاءنا علي بن موسى الرضا وصار ولي عهدنا، حبس عنا المطر. واتصل الخبر بالمأمون فاشتد ذلك عليه وعظم، فقال للرضا الإمام عليه السلام: قد احتبس المطر عنا، فلو دعوت الله عز وجل أن يمطر الناس. فقال الإمام الرضا: يوم الاثنين، يعني أدعو لكم الله يوم الاثنين، فإن رسول الله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين واخرج إلى الصحراء. لم طبع أنه هل منامات حجة؟ رؤيا المعصوم وحي، عندما يرون هم صلوات الله عليهم يرون بعضهم البعض أو يرون أي منام، لا يتلبس الشيطان بهذه الرؤى التي يرونها، إن الشيطان لا يتمثل برسول الله ولا بأحد من أهل بيته كما في الحديث المستفيض، فرؤياهم كرؤيا الأنبياء بل هم أعظم من الأنبياء صلوات الله عليهم. فإذا النبي إبراهيم رأى رؤيا أن يذبح، أمر بذبح ابنه إسماعيل، وكان هذا أمر من الله، كان أمرا من الله، فبطريق أو لا تثبت هذه الفضيلة وهذه الكرامة لأئمة آل بيت هم أعظم من النبي إبراهيم وإسماعيل، باعتبار أنهم هم أفضل من كل الأنبياء والمرسلين. لما؟ لأنهم نفس رسول الله أنفسنا وأنفسكم. إذا كانوا نفس رسول الله، وحيث إن رسول الله أعظم من جبرائيل وأعظم من الملائكة وأعظم من إبراهيم وكل الأنبياء والمرسلين، فما ثبت له ثبت لهم على طريق المساواة. قال أنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر يوم الاثنين أن أخرج إلى الصحراء وأستسقي، فإن الله عز وجل سيسقيهم، وأخبرهم بما يريد الله مما لا وأخبرهم، قال له نسقيهم يوم الاثنين وأخبرهم بما يريد الله مما لا يعلمون حاله ليزداد علمهم بفضله. إذن هذه قرينة على أنه الفضائل والمعاجز تزيد من فضل الأئمة، وإذا زاد فضلهم بنظر المؤمنين زادت شنو؟ زادت محبتهم لهؤلاء صلوات الله عليه. وأخبرهم بما يريد الله مما لا يعلمون حاله ليزداد علمهم بفضلك ومكانك من ربك. فلما كان يوم الاثنين غدا أبو الحسن الرضا إلى الصحراء، وخرج الخلائق ينظرون، فصعد الإمام رضا المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو قاله، ثم قال: يا ربي أنت عظمت حقنا أهل البيت فتوسلوا بنا، يعني هؤلاء الناس توسلوا بنا، فتوسلوا بنا لأنك عظمت حقنا كما أمرت، وابتغوا إليه الوسيلة، وأملوا فضلك ورحمتك وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائم ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم. قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد نسجت الريح في الهواء الغيومة وأرعدت وأبرقت، فتحرك الناس كأنهم يريدون التنحي عن المطر، فقال الإمام رضا: على رسلكم يا أيها الناس، فليس هذا الغيب لكم، إنما هو لأهل بلد كذا وكذا. فمضت السحاب وعبرت، ثم جاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد وبرق، فتحركوا للإنصراف، فقال: على رأسكم، فما هذه لكم، وإنما هي لأهل بلد كذا وكذا. فما زال حتى جاءت عشر سحابات وعبرت، فكل يقول الرضا: على رأسكم، ليست هذه لكم، إنما هي لأهل بلد كذا وكذا. ثم أقبلت سحابة حادية عشرة فقال: أيها الناس، هذه بعثها الله لكم، واشكروا الله على فضله عليكم، وقوموا على مقاركم ومنازلكم، فإنها مسامتة لرؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا مقاركم، ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله جل جلاله. فنزل عن المنبر وانصرف الناس، فما زالت السحابة متماسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثم جاءت دوابل المطر فملأت الأودية والخياط والغدران والفلوات، فجعل الناس يقولون هنيئا لوجد رسول الله كرامة الله عز وجل لهم. ثم برز إليهم الرضا وحضرت الجماعات الكثيرة منهم، فقال: اتقوا الله في نعمكم التي أنعم الله بها عليكم، فلا تفروها عنكم بمعاصيكم، بل استديموها بطاعته واشكروه، واعلموا أنكم لا تشكرون الله تعالى شيء بعد الإيمان به والاعتراف بحقوق أوليائه من آل محمد. رسول الله أحب إليه من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبرة لهم إلى جنان ربه، فإن من فعل ذلك كان من خاصة الله، وقد قال رسول الله في ذلك قولا: ما ينبغي لعاقل أن يزيد في فضل الله عليه فيه أن تأمله وعمل عليه. قيل: يا رسول الله، هلك فلان يفعل من الذنوب كيف وكيف؟ فقال رسول الله: بنا نجا، ولا يختم الله عمله إلا بالحسنى، ويرفع الله عنه السيئات ويبدلها حسنات. وقال: فإنه كان مارا في طريق وعبر بمؤمن فقد انكشفت عورته ولا يشعر، فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل، ثم أن ذلك المؤمن عرفه في مهواه، فقال: أجزل الله لك الثواب وأكرم لك المآب ولنا قشك الحساب، فاستجاب الله له فيه، فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن. فاتصل قول رسول الله به فتاب وأناب وأقبل إلى طاعة الله، ولم يأتي عليه سبعة أيام حتى أغير على سرح المدينة، فوجه رسول الله في أثرهم جماعة ذلك أحدهم فاستشهد فيهم إلى آخره. قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: وعظم الله تعالى البركة في البلاد بدعاء الرضا، وقد كان للمأمون من يريد أن يكون هو ولي العهد دون الرضا. وحساد كانوا بحضرة المأمون للرضا، يعني كان جماعة عند المأمون يعبدون الإمام الرضا عليه السلام وكانوا يشوشون عليه. فقال للمأمون بعض أولئك: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تكون تاريخ الخلفاء في إخراجك هذا الأمر الشريف والفخر العظيم من بيت ولد العباس إلى بيت ولد علي. أمير المؤمنين، لقد أعنت على نفسك وأهلك، جئت بهذا الساحر ولد السحرة وكان خاملا فأظهرته ومتضعا فرفعته، ومنسيا فذكرت به ومستخفيا فنوهت به، قد ملأ الدنيا مخرفته، يعني هذا يخرف على الآخر، وتشوقا بهذا المطر الوارد عند دعائي، يعني أنه هذا الذي أنت تريد أن تجعله وليا عهد ويفتخر بأن أمطرت السماء بفضل دعائي، هكذا يدعون على الإمام عليه السلام. ما أخوفني أن يخرج هذا الأمر من ولد العباس إلى ولد علي، بل ما أخوفني أن يتوصل بسحره إلى إزالة نعمتك. يعني هذا الذي يوشوش لهذا المأمون، يقول له أنه هذا يعني يفتخر، هذا الرضا الذي سوف تجعله ولي عهدك يفتخر بأن مطرت السماء بفضل دعاء إلى ما هنالك، فهذا يريد أن يخرج وفضل بني العباس ويدخل فضل آبائه في هذا في ولاية العهد. ما أخوفني أن يتوصل بسحري إلى إزالة نعمتك والتوسب على مملكتك، هل جنى أحد على نفسه ومملكته مثل جنايتك؟ فقال المأمون: قد كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو الناس إلى نفسه، فأردنا أن نجعله ولي عهدنا. شوفوا لاحظوا، كان المأمون قد كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو الناس إلى نفسه، يعني المأمون يدعو الناس إلى نفسه، الإمام يدعو الناس إلى نفسه بحسب دعوة هذا الرجل، فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه إلينا وليعرف أن الملك أن الملك والخلافة لنا، وليعتقد المعتقدون أنه ليس مما ادعى لنفسه في قليل ولا كثير، وأن هذا الأمر لنا دونه، وقد خشينا إن تركناه على تلك الحالة أن ينشق علينا منه ما لا نقدر على سده ولا يأتي علينا ما لا طاقة لنا به. والآن فإذا قد فعلنا وأخطأنا من أمره ما بما قد أخطأنا وأشرفنا على الهلاك بالتنويه على ما أشرفنا، فليس يجوز التهاون في أمره، ولكن نحتاج إلى أن نضع منه قليلا قليلا حتى نصوره عند الرعاية بصورة من لا يستحق هذا الأمر، ثم نزير فيه بما يحسم عنا مواد بلائه. قال الرجل، يعني أراد المأمون لعنة الله عليه أن يصغر حجم وقدر الإمام الرضا عليه السلام، كيف؟ أنه يجعله ولي العهد، حينئذ بعده يأتي بالعلماء يناظرونه حتى يعني يصغرون قدره إلى هنا. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، الرجل يقول لمن للمأمون: يا أمير المؤمنين، تولني بمجادلته، لأن هؤلاء لا يعرفون، ظن منهم أن الإمام رضا شخصا عاديا. قال: يا أمير المؤمنين، تولني بمجادلته، يعني وكلني على أن أجادله، فإني أفحمه وأضع من قدره، فلولا هيبتك في صدري لأنزلته منزلته وبينت للناس قصوره عما رسخ له في قلوبهم. فقال المأمون عليه اللعنة: ما من شيء أحب إلي من ذلك، يعني ما من شيء أحب إلي من أن تصغر من قدره. قال: فأجمع وجوه أهل مملكتك من القواد والخاصة والقضاة والفقهاء لأبين نقصه بحضرتهم، فيكون تأخيره عن محله الذي أحللته فيه على علم منهم بصواب فعلك. قال: فجمع الخلق من رعيته في مجلس له واسع وقعد فيه لهم، وأقعد الرضا بين يديه في مرتبته التي جعلها له، فابتدأ هذا الحاجب المتضمن للوضع من الإمام الرضا، وقال له: إن الناس قد أكثروا وأسرفوا في وصفك، فما أرى أنك أن وقفت عليه إلا وبرئت منه إليه، وأول ذلك أنك قد دعوت الله في المطر المعتاد مجيئه، فجاء فجعلوه آية معجزة لك. عم يقول له هذا الملعون للإمام الرضا: أنك أنت تدعي أنك أنت المطر أمطرت السماء بفضل دعائك، لا، هذا كالعادة، يعني عادة ويأتي المطر بهذه الأيام التي أنت تدعم أن المطر جاء بفضلك. فجاء هذا المطر معتاد مجيئه، فجاء فجعلوه آية معجزة له، أوجبوا لك بها أن لا نظير لك في الدنيا. وهذا أمير المؤمنين أدام الله ملكه وبقاه لا يوازن بأحد، يعني هنا يوازن من قدر الإمام، وأنت يعني هذا المأمون هو أمير المؤمنين، هو لا يوازن بك، هو أفضل منك إلا رجح، وقد أحلك المحل الذي قد عرفت، فليس من حقه عليك أن تسوغ الكاذبين لك فيما يدعونه. قال الإمام رضا: ما أدفع عباد الله أن يتحدثوا بنعم الله عز وجل وإن كنت لا أبغي بذلك بطر. يعني كانوا يقول صلوات الله أنه يعني أنا لا أمرهم ولا أقول لهم أن يتحدثوا بكرامتي، أنه أمطرت السماء بفضلي، وأن كنت لا أبغي بذلك بطرا، يعني هذا العمل الذي فعلته ليس بطرا ولا أشرا، حتى لو تحدثوا بهذه الكرامة هذا ليس بطرا مني، يعني أنا دعوتهم حتى يكون عن نوع من البطر أو نوع من الأشر أو التفاخر وما شابه ذلك. وما أذكرك أن صاحبك أحلني هذا المحل، فما أحلني إلا المحل الذي أحله ملك مصر يوسف الصديق. يعني أنه أنت تقولون بأنني جلست مجلسا هو ليس لي، هو أنا لي نظير في الماضي، وهو مسألة يوسف، أنا بمثابة يوسف الذي نصبه ملك مصر أنذاك على خزائن الأرض وكان وزيرا له، وكانت حالهما ما قد عرفت. فغضب الحاجب عند ذلك فقال: يا ابن موسى، لقد عدوت طورك وتجاوزت قدرك، أن بعث الله مطرا مقدرا وقته لا يتقدم ولا يتأخر ساعة، جعلته آية تستطيل بها وصورة تصول بها، كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم لما أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضاءها التي فرقها على الجبال، فأتينه سعيا وتركبنا على الرؤوس وخفقت طائرة بإذن الله عز وجل. فإن كنت صادقا فيما توهم فأحيي هاتين الصورتين وسلطهما عليه، في صورتين كانتا على يعني على المخدتين على الوسادتين، فإن ذلك حينئذ تكون آية ومعجزة، وأما المطر المعتاد فلست بأحق أن يكون جاء بدعائك دون دعاء غيرك من الذين دعوا كما دعوا. يعني على فرض أن المطر نزل بفضل الدعاء، بكون بأحد ببركة أحد المؤمنين الذين صلوا خلفه. وكان هذا الحاجب الملعون أشار إليه إلى أسدين مصورين على مسند المأمون عليه اللعنة الذي كان مستندا إليه، وكانا متقابلين على المسند، يعني أسدين مصورين على مخدة على مسند متقابلين. فغضب الإمام علي بن موسى الرضا وغضبه لله، وصاحب الصورتين هنا الولاية التكوينية التي ينكرها أيضا أن محمد حسين، فوثبت الصورتان هنا، فغضب علي بن موسى الرضا وصاحب الصورتين: دونكما الفاجر فافترساه ولا تبقيا له عينا ولا أثرا. فوثبت الصورتان، صارتا شنو؟ أسدين، وقد عادتا أسدان أو أسدين، فتناولا الحاجب ورضاه وهشماه وأكلاه ولحس دمه دمه، والقوم متحيرين ينظرون، فلما فرغا منه أقبلا على الإمام الرضا عليه السلام وقالا: يا ولي الله في أرضه، ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا؟ أن نفعل به ما فعلنا بصاحبه؟ يعني ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا المأمون؟ هل نفعل به كما فعلنا بصاحبه؟ وأشار بالقول إلى المأمون، أو أشار بالقول إلى المأمون، فغشي عليه اللعنة المأمون مما سمع منهما. فقال الإمام رضا لأصحاب المأمون وحاشيته: أطيب عليه الماء الورد والطيب؟ ففعلوا به ذلك، فأطاق من غشيته عليه اللعنة، وعاد الأسدان يقولان: ائذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه. قال: لا، فإن الله عز وجل فيه تدبيرا هو مضيه. قال الأسدان: فما تأمرنا؟ قال: عودوا إلى مقركما كما كنتما. فعاد إلى المسند وصارا الصورتين كما كانا. فقال المأمون: الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهران يعني بذلك الرجل المفترس الذي أكلته السباع. ثم قال الإمام الرضا: يا ابن رسول الله، هذا الأمر لجدكم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لكم، ولو شئت أنزلت أو لو شئت أنزلت لك عنه أو نزلت لك عنه. فقال الإمام الرضا عليه السلام: لو شئت لما ناظرتك، فإن الله عز وجل أعطاني من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين الصورتين، إلا جهال بني آدم فإنهم وإن خسروا حظوظهم ولله عز وجل فيهم تدبير، وقد أمرني ربي بترك الاعتراض عليك وإظهار ما أظهرته من العمل من تحت يدك، كما أمر يوسف الصديق عليه السلام بالعمل من تحت يد فرعون مصر، وأدبر المأمون عليه اللعنة ضئيلا في نفسه إلى أن قضى في علي بن موسى الرضا ما قضى، يعني دبر له مكيدة السم، فأمر خادمه حينئذ أن يعصر له الرمان وأن يضع في العنب سما. كيف وضعه في السلك؟ كانوا يغمسون السلك، السلك هذا السلك الخيط، يغمسونه بالسم ويضعونه في الإبرة، ثم يدخلونها من حبة العنب ويخرجونها من الطرف الآخر، فسموا العنب وأكل بعض حبات المأمون من الجانب الذي لم يسم كمتفق هو هذا الحاجب، وأطعم الإمام الرضا. فامتنع الإمام الرضا، قال: لابد أن تفعل، لابد أن تأكل، فأكل منه الإمام الرضا عليه السلام. وهذه فلسفة أكلهم من طعام المسموم، هم يعلمون أنه مسموم، عندما أكل منه فقام الإمام الرضا قال له: إلى أين؟ قال: إلى حيث وجهتني، إلى حيث وجهتني من الموت. فالإمام الرضا عليه السلام كأباء الطاهرين وأبناء الطاهرين كانوا يعلمون بأنهم سوف يموتون مسمومين، وكان أكله من الطعام المسموم على نحو الامتحان وتنفيذ الأمر الإلهي، وهذا ليس انتحارا وليس إلقاء للنفس في التهلكة، وإلا يعني والعياذ بالله حينئذ يعني ننعى هؤلاء المعصومين بأنهم كانوا جاهلين، بحيث أنه يعني لم يكونوا يعرفون على أن هذا الطعام مسموم، حيث كانوا جاهلين بهذا، والجهل إليهم هذا يعني نسبة الرجس إليه، لأن الجهل نوع من الرجس وهم منزهين عن الرجس. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا بهم وبأحوالهم ومعاجزهم ومقاماتهم وأوامرهم، وأن يجعلنا من خدامهم وخدام وليهم القائم المهدي المنتظر. روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبي الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخاطبا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بصدق محمد آل الطاهرين صلى الله عليه وعليه وسلم. السلام عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.